بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
رسالة إلى المعلم الجديد. قال تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. الآية 26 من سورة القصص. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لمعلم الناس الخير رضا بما يصنع. مقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن رسالة التعليم من أجل وأسمى ما يخدم به المسلم دينه ويتقرب به إلى ربه لكي ينال رضاه ويفوز بجنته. ويخطئ من يعتقد أن الهدف من التعليم هو المقابل المادي الذي يأخذه المعلم، فالتعليم رسالة وليس حرفة، والمعلم يأخذ المال ليستعين به على شؤون حياته ويعيل به أسرته ويستعف به عن الناس حتى يؤدي رسالته على أكمل وجه، وهو بذلك ينال من الله أجرا عظيما. فدينار تنفقه في سبيل الله، ودينار تتصدق به، ودينار تنفقه على أهلك أفضلها الذي تنفقه على أهلك، كما جاء في الحديث. وبذلك يحظى المسلم بأجر وثواب التعليم وأجر وثواب الإنفاق على الأهل ومن يعول. ومما سبق فإن المعلم المسلم يأخذ أجره ليعلم، وليس ممن يعلم ليأخذ الأجر، والفرق بين المفهومين كبير جدا. والله نسأل أن يوفق الجميع لاحتساب الأجر والثواب من عند الله وحده سبحانه. إن التقصير في أداء هذه الأمانة الثقيلة وعدم مراعاة الاحتساب في الأجر من الله قد يعرض المسلم إلى العقوبة من الله، كما قد يحرمه الأجر المترتب على التعليم لعدم توفر أحد شرطي قبول العمل، ألا وهو الإخلاص. وفي سبيل الإسهام في تحقيق بعض أهداف التعليم الأساسية لسياسة التعليم بالمملكة العربية السعودية، تأتي هذه الرسالة عونا للمعلم الجديد على تحقيق الشرط الثاني من قبول العمل، والذي هو شرط الصواب. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. مرحبا بك أخي المعلم الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك معنا أخا وزميلا في ميدان التربية والتعليم. مرحبا بك مربيا ومعلما وموجها لفلذات أكبادنا. مرحبا بك عونا لنا على بناء جيل مسلم. مرحبا بك دعما لمسيرة التنمية في هذا البلد الطيب المعطاء. أخي الكريم، كما تعلم فإن مهنة التعليم من أشرف المهن وأجلها عند الله سبحانه وتعالى. وفي الأثر: كن معلما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك. ومتى ما صدقت النية وقويت العزيمة فإن الأجر إن شاء الله عظيم، والثواب جزيل، والثمرة طيبة مباركة بإذن الله. وكما تعلم فإن المعلم الناجح هو الذي يستطيع أن يحقق أهداف التعليم العام من خلال المقررات المدرسية، ولا ينصب اهتمامه على التحصيل العلمي وحده، مهملا بذلك جوانب أساسية وهامة في بناء شخصية الطالب، مثل تربية الطالب سلوكيا واجتماعيا، وغرس العقيدة الإسلامية الصحيحة، وتوجيه اتجاهات الطلاب إلى كل ما هو مفيد، وبناء القيم والمبادئ التي يؤمن بها المجتمع المسلم. وكما تعلم فإن المعلم الناجح هو الذي يستفيد من الأحداث العامة ومن بيئة وواقع الطلاب في خلق مواضيع شيقة تتمخض عنها توجيهات تربوية قد تمتد آثارها إلى نطاق الحياة العامة للطالب. وكما تعلم فإن المعلم الناجح هو المعلم الذي لا يتعامل مع الطالب كآلة صماء خالية من المشاعر، بل يملك حدسا تربويا يدرك به الوضع النفسي للطلاب، وبالتالي يسعى إلى تهيئة المناخ المناسب مستخدما في ذلك وسائل التهيئة المناسبة. وكما تعلم فإن المعلم الناجح هو المعلم المتجدد دائما، الذي يعلم ويتعلم في نفس الوقت، ولا تحده مفردات المقرر المدرسي عن الثقافة والاطلاع والاستزادة من المصادر الخارجية الحديثة والمتنوعة. وأخيرا فالمعلم الناجح هو المعلم المحبوب من جميع أعضاء المجتمع المدرسي، محبوب لدى الإدارة لجديته وانضباطه، ومحبوب لدى زملائه لخلقه وتعاونه، ومحبوب لدى الطلاب لعطائه المتجدد وسلوكه القويم وتضحيته وتفانيه في تحقيق أهدافه العلمية والتربوية. أخي المعلم، إن إدارة التعليم بمنطقة الرياض تطمح أن تكون أنت هو المعلم الناجح، فمرحبا بك وعلى الرحب والسعة، وحي هلا بجهودك وعطائك المرتقب. المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور خالد بن إبراهيم العواد. معلومات وتوجيهات. يسر الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الترحيب بك فردا في أسرة التربية والتعليم بالإدارة، كما يسرنا أن نقدم لك مجموعة من المعلومات الخاصة بالمنطقة مع بعض من التوصيات والتوجيهات. أولا، معلومات عن المنطقة. رقم الهاتف 477-3530. 1. منطقة الرياض التعليمية هي منطقة شاسعة ممتدة، فيها أكثر من 850 مدرسة حكومية وأهلية لعام 1414، وعدد المعلمين الإجمالي بها 15850 معلما، وعدد طلابها يزيد على 258616 طالبا. 2. تشتمل المنطقة على 3 إدارات، هي ألف إدارة الشؤون الإدارية، باء إدارة الشؤون التعليمية، جيم إدارة شؤون الطلاب. 3. تقسم المنطقة إداريا إلى 5 مراكز للتوجيه التربوي كالتالي: 1. مركز التوجيه التربوي بجنوب الرياض، رقم الهاتف 495-4678. 2. مركز التوجيه التربوي بشرق الرياض، رقم الهاتف 232-1358. 3. مركز التوجيه التربوي بشمال الرياض، رقم الهاتف 465-7752. 4. مركز التوجيه التربوي بغرب الرياض، رقم الهاتف 457-3672. 5. مركز التوجيه التربوي بوسط الرياض، رقم الهاتف 477-6277. ويحتوي كل مركز منها على حوالي 160 مدرسة في مختلف المراحل، ويقوم بالإشراف عليها حوالي 25 موجها تربويا في مختلف التخصصات. 2. مهام ومسؤوليات المعلم. أخي المعلم، وأنت تساهم معنا في ميدان التربية والتعليم، فإنه يطيب لنا أن نهديك بعض التوجيهات الفنية والإدارية المتعلقة بمجال عملك حسب ما جاء في تعاميم وزارة المعارف. أولا، توجيهات فنية. لعل من أبرز هذه التوجيهات ما يلي: ألف، التحلي بأخلاق الإسلام العالية ومثله العليا أثناء معاملاتك مع مدير المدرسة ومع زملائك المعلمين وأبنائك الطلاب وأولياء الأمور. ب. قراءة التعليمات والتوجيهات الخاصة بالمادة وعلى رأسها وثيقة سياسة التعليم بالمملكة العربية السعودية قبيل بداية العام الدراسي، ويمكن الحصول عليها عن طريق المدرسة أو القسم المختص بالإدارة أو من أي مصدر آخر. جيم. الحصول على نسخة من المقرر الدراسي المكلف بتدريسه والاستعانة بكتاب المعلم وبعض المصادر التربوية والتخصصية للتعرف على ماهية المقرر وأهدافه وكيفية التعامل معه. دال. إعداد توزيع أسبوعي للمقرر المدرسي على مدى كل فصل دراسي، والتحضير باستمرار ذهنيا وكتابيا للدروس التي سيتم تدريسها للطلاب. ها. استخدام المختبر المدرسي والوسائل التعليمية المتوفرة والاستفادة من البيئة في تصميم وسائل تعليمية مناسبة. واو. اعطاء واجبات منزلية للطلاب بنسبة 1:2 من عدد الحصص الأسبوعية، وتصحيح الواجبات وتحري الدقة في التصحيح، ثم رصد الدرجات الخاصة بالواجب أسبوعيا في سجل المتابعة. زي. إعداد سجل لأعمال السنة يرصد فيه تقييم شهري للطلاب حسب ما يلي: 1. المشاركة 3 درجات، 2. الواجبات 4 درجات، 3. الاختبارات الشهرية التحريرية الشفوية 8 درجات. وتتم كتابة الدرجات في السجل الشهري بناء على سجل متابعة يومي أو أسبوعي للطلاب. ثانيا. توجيهات إدارية. ألف. الرئيس المباشر للمعلم في المدرسة هو مدير المدرسة، وعند الرغبة في الكتابة إلى الجهات العليا رسميا فإن ذلك ينبغي أن يتم عن طريق إدارة المدرسة. باء. عند وجود مقترحات معينة أو عوائق من نوع ما في المدرسة يمكن الاستعانة بمدير المدرسة أو مدير مركز التوجيه التربوي الذي تتبع له المدرسة. جيم. يعد الانتظام في الدوام الرسمي أساسيا في عمل المعلم، ويتم ذلك بالحضور والانصراف ضمن الأوقات المحددة وتسجيل ذلك في سجل الدوام المخصص لذلك، وعند الحاجة إلى الخروج من المدرسة أثناء الدوام لظرف طارئ لا بد من الاستئذان من إدارة المدرسة في ذلك. دال. التعاون المدرسي أساسي ومن صميم عمل المعلم، ومن أوجه التعاون المشاركة في الأنشطة غير الصفية وتنفيذ التوجيهات الإدارية والمبادرة في إنجاز ما يطلب من أعمال. ها. عندما تدعو الحاجة إلى استخدام أساليب علاجية ينبغي تجنب العقاب البدني والعبارات غير التربوية لتنافي ذلك مع الخلق الإسلامي القويم، ولصدور تعاميم وزارية تؤكد على عدم استخدام مثل هذه الأساليب، وينبغي الاستعانة باللجنة الإدارية بالمدرسة إذا دعت الضرورة إلى المعاقبة البدنية. دال. الطريقة الوحيدة النظامية لمساعدة الطلاب الضعاف تتم بواسطة مجاميع التقوية فقط. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين الجميع على حمل الأمانة، وأن يوفقنا وإياكم إلى دفع مسيرة التعليم بالمملكة إلى ما يحبه الله ويرضاه. مدير الشؤون التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، طلال بن عبد الرحمن الحجيلان. إعداد الدروس. يعد الإعداد المسبق للدرس أحد المقومات الرئيسة للدرس الناجح، وينقسم الإعداد إلى قسمين يكمل كل منهما الآخر، وهما: الإعداد الذهني، الإعداد الكتابي. أولا، الإعداد الذهني. وتعنى هذه المرحلة بكل ما يتعلق بالإعداد المسبق للدرس قبل كتابة ذلك في كراس التحضير وقبل بداية أي درس. لابد أن يطرح المعلم على نفسه هذين السؤالين: ما الذي أريده من الطالب من خلال هذا الدرس؟ كيف يتم تحقيق ذلك؟ وكيف يتم التأكد منه؟ وتتم الإجابة على هذين السؤالين حسب المراحل التالية: 1- قراءة الموضوع أي الدرس من الكتاب المدرسي قراءة متأنية واستيعابه استيعابا كاملا، والاستعانة بكتاب المعلم والمراجع التخصصية بهدف الإلمام بجميع جزئيات الدرس. 2- تقسيم الموضوع إلى أفكار رئيسة واستخلاص الأهداف التربوية والعلمية من الدرس. 3- وضع تصور ذهني كامل حول سير الدرس، يشتمل هذا التصور على الطريقة المثلى وعلى الوسائل التعليمية وعلى التقويم المناسب لكل هدف على حدة. 4- الإعداد الكتابي، وفيه يتم تنظيم جميع الأفكار السابقة بشكل كتابي في دفتر التحضير حسب الطريقة المناسبة للمعلم وحسب طبيعة المادة. وتكمن أهمية التحضير الكتابي فيما يلي: 1- تحديد أهداف الدرس بدقة ووضوح، 2- المساعدة على العرض المنطقي المتسلسل والمترابط للدرس، 3- تذكير المعلم ببعض النقاط الأساسية سواء من حيث الترتيب أو المعنى، 4- مساعدة المعلم على التقويم الجيد لمدى تحقق أهداف الدرس. ويمكن تقسيم الأهداف الخاصة إلى: أهداف معرفية، وهي الأهداف المرتبطة بالمعلومات والمعارف، أهداف مهارية، وهي الأهداف المرتبطة بالمهارات العلمية مثل القياس والرسم والملاحظة واستخدام الأدوات وإجراء التجارب وغيرها، أهداف وجدانية، وهي الأهداف المرتبطة بالنواحي النفسية والانفعالية مثل غرس العقيدة الإسلامية وتكوين الاتجاهات الإيجابية وتنمية الميول وصقل المواهب وبناء الشخصية النفسية والاجتماعية. وينبغي أن يحرص المعلم على أن يشتمل تحضيره على نماذج لجميع الأنواع السابقة من الأهداف. الأهداف السلوكية تؤيد معظم التوجهات التربوية الحديثة استخدام الأهداف ذات الصياغات السلوكية في تحضير الدروس، وربما يكون ذلك للأسباب التالية: 1- إنها تساعد على اختيار وتحديد طريقة التدريس والوسائل التعليمية الملائمة. 2- إمكانية قياسها وبالتالي التعرف على مدى ما تحقق في الدرس من أهداف وتقويمها. 3- تمكين المعلم من الاستفادة القصوى من وقت الدرس نتيجة لوضوح الرؤية لديه. 4- إتاحة الفرصة للطالب للمشاركة النشطة في تحقيق أهداف الدرس، وغير ذلك من الإيجابيات التي قد لا يتسع المجال لسردها. ومن أهم شروط الأهداف السلوكية إمكانية قياس سلوك الطالب وتقويمه، وحيث إن هذا قد يكون متعذرا في الوجدانيات فإنه ينبغي على المعلم ألا يقتصر في تحضيره اليومي على الأهداف السلوكية، بل لابد من إضافة أهداف وجدانية حتى ولو لم تكن ذات صياغة سلوكية، وذلك من أجل تحقيق الأهداف العامة لسياسة التعليم بالمملكة والمتمثلة في غرس قيم ومبادئ العقيدة الإسلامية وتنمية الانتماء الإسلامي لدى الطالب لأمته ووطنه ودينه إلى آخره. العناصر الرئيسة لإعداد الدرس: 1- اشتقاق الأهداف وصياغتها. تشتق الأهداف الخاصة من الدرس ويستفاد من كتاب المعلم في ذلك، وتصاغ صياغة سلوكية قابلة للقياس باستثناء بعض الأهداف الوجدانية بحيث تعكس الأداء المطلوب من الطالب بعد الانتهاء من الدرس. وكأمثلة على بعض الأهداف ومستوياتها نورد ما يلي: 1- الهدف التربوي الخاص أن يعدد الطالب أركان الصلاة. نوع الهدف: معرفي سلوكي حفظ. 2- الهدف التربوي الخاص أن يرسم خريطة العالم الإسلامي. نوع الهدف مهاري سلوكي تطبيق. 3- الهدف التربوي الخاص أن يقارن بين الوريد والشريان من حيث الوظيفة والتركيب. نوع الهدف معرفي سلوكي فهم. 4- الهدف التربوي الخاص أن يحل 3 مسائل عن جمع الكسور الاعتيادية. نوع الهدف معرفي سلوكي تطبيق. 2- المفاهيم الأساسية وطريقة التدريس. ينبغي أن يحتوي دفتر التحضير على أبرز المفاهيم الأساسية التي سوف يتعرض لها المعلم أثناء الدرس، مشيرا إلى الطريقة التي يعرض بها المعلم درسه. كما ينبغي أن يذكر المعلم الوسيلة التي سيتم استخدامها في الدرس بغرض تذكر هذه الأساسيات والعمل بها أثناء سير الدرس. 3- التقويم. لكي يتعرف المعلم على ما حقق من أهداف لابد أن يقوم بعملية تقويم، بحيث يضع المعلم أسئلة عن الموضوع الذي تم تدريسه. تتميز هذه الأسئلة بأنها تقيس مستويات التفكير المختلفة لدى الطلاب، ويجري عملية التقويم بعد الانتهاء من كل هدف، وأيضا بعد الانتهاء من تحقيق أهداف الدرس جميعها. ولا شك أنه يترتب على إجابة الطلاب لأسئلة المعلم عملية تقويم شاملة. طرائق التدريس. الأسس العامة التي تجب مراعاتها في طرق التدريس المختلفة هي: 1- أن يكون الطالب عنصرا هاما في العملية التعليمية. 2- أن يكون الدرس هادفا مخططا له. 3- أن تحقق طريقة التدريس الأهداف المحددة للدرس. 4- مرافقة الوسيلة التعليمية المعينة وتوظيفها توظيفا حسنا من أجل تحقيق الأهداف. 5- إثارة الدوافع الداخلية لدى الطالب للتعليم بشكل مستمر مع تهيئة المناخ التعليمي المناسب. 6- المحافظة على استمرارية الاتصال الذهني بين المعلم والطالب في أفضل صورة ممكنة. ومن أهم طرق التدريس ما يلي: 1- طريقة المناقشة، أي أسلوب الحوار، وفيها يكون دور المدرس إثارة التساؤلات وإدارة الحوار داخل الفصل لتوجيه فكر الطالب للوصول إلى الحقيقة العلمية عن طريق الاستنتاج. ومن مزاياها ما يلي: 1- تجعل الطالب أكثر استمتاعا بالدرس، وذلك نتيجة مشاركته الفعلية في الدرس. 2- تعطي الطالب فرصة أكبر للتفكير بعمق، بحيث يزاول الطالب جميع العمليات العقلية مثل التحليل، الاستنتاج، الافتراض، الاستدلال إلى آخره. 3- تعين المدرس على معرفة طلابه من حيث إدراكهم ومعرفة مدى استنباطهم والتفاوت في قدراتهم العقلية، مما يمكن المعلم من التعرف على الفروق الفردية بين طلابه. 4- تساعد على تكوين شخصية الطالب العلمية والنفسية. 2- طريقة تجارب العرض، وهي عملية إجراء التجارب العملية أمام الطلاب، ومن مزاياها ما يلي: 1- تفيد في كثير من المواقف، حيث تكون التجربة فيها اختصار لكثير من الشرح. 2- تجارب العرض قد تعوض عن نقص الأجهزة والمواد. 3- تنمي عند الطلاب دقة الملاحظة والتنبؤ والاستنتاج والتفسير. 4- من خلال التجربة يتعلم الطلاب أسماء الأدوات والمواد وكيفية استخدامها والمحافظة عليها من خلال توجيه المدرس لهم في التجارب التي يعرضها عليهم. ولضمان حسن تحقيق هذا النوع من الطرق، يجب أن يجري المدرس التجربة مسبقا قبل القيام بها أمام الطلاب لاكتشاف نقاط الضعف أو العيوب لمعرفة مدى نجاح التجربة. 3- الطريقة الاستقصائية، وفيها يتم استقصاء المعلومات بالحوار والبحث والتجربة ومحاولة استنتاج المعلومات والحقائق ذات العلاقة بموضوع الدرس. ومن مزاياها ما يلي: ألف، تجعل من الطالب مركزا للعملية التعليمية بدلا من المدرس، ويكون المدرس هنا موجها للتلاميذ يعينهم على الاستكشاف من خلال الأسئلة والمقترحات التي يقدمها لهم. باء، تساعد على إيجاد أسلوب التفكير العلمي المنظم لدى الطلاب. 4. طريقة المحاضرة، يكون فيها المدرس محور العملية التعليمية، ويقتصر دور التلاميذ على الاستماع والمشاهدة، وهو دور سلبي يحول دون التعليم السليم ويضعف ميل التلاميذ نحو الدرس. لذا نجد أن الطريقة لا تخدم العملية التعليمية بشكل جيد، غير أن هذه الطريقة قد تكون ذات جدوى في بعض الدروس مثل الموضوعات التي يغلب عليها الطابع القصصي. 5. أسلوب حل المشكلات، يعرض هذا الدرس بحيث تحدد المشكلة ثم تجمع المعلومات ثم تصنف ثم تبنى فروض على ضوء المعلومات المتوفرة ثم تختبر هذه الفروض، وأخيرا يتم الاستنتاج ومن ثم التوصل إلى النتائج وتعميمها. مزايا أسلوب حل المشكلات: 1. تساعد على إيجاد أسلوب التفكير العلمي لدى الطلاب. 2. تربط الطالب بالحياة العملية وتجعله يستفيد من معلوماته التي درسها، وتعتبر هذه الطريقة أحد أنواع التدريس الاستقصائي، تستخدم عندما تتوفر الظروف المناسبة لتطبيق مراحل البحث العلمي. الخلاصة: ليس هناك طريقة مثلى للتدريس، غير أن هناك عوامل تتحكم في تحديد الطريقة الأنسب، مثل: 1. طبيعة الطلاب، فطالب المرحلة الابتدائية ليست لديه القدرة على استيعاب المفاهيم المجردة، كما أنه لا يستطيع التركيز والمتابعة لمدة طويلة، ولذا ينبغي على المعلم تجسيد المفاهيم لدى الطالب بحيث تكون بصورة محسوسة مع تنويع المثيرات لضمان الاتصال في عملية التعلم، في حين أن طالب المرحلة الثانوية يختلف عن طالب المرحلة الابتدائية، وبالتالي يحتاج إلى تعامل مختلف. 2. طبيعة الموضوع أي الدرس، فهناك دروس تناسب التدريس الاستقصائي ولا يمكن تدريسها إلا بإجراء تجارب، في حين أن هناك دروسا أخرى قد يكون السرد القصصي المشوق أفضل وأنسب. والذي يحدد نوع الطريقة المناسبة هو معرفة المعلم بطلابه والظروف المحيطة بهم. 3. عوامل أخرى مثل طبيعة المعلم ذاته، فقد يبدع في طريقة تدريس بينما قد لا يجيد في طريقة أخرى، وكذلك إمكانات وظروف المدرسة والظروف المحيطة بشكل عام إلى آخره. أساليب التقويم: التقويم هو تشخيص الوضع القائم والعمل على تعديله أو تطويره وفق أهداف محددة، وحيث إن التقويم مفهوم شامل يعنى بكل عناصر العمل التربوي، كما أن أساليب التقويم تتنوع وتتعدد، فسوف يقتصر الحديث في هذه الرسالة على مفهوم التقويم المتعلق بالاختبارات التحصيلية.
من فضلك تابع بقية المادة.